بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تعرضنا في اللقاءين السابقين لما يجب علينا أن نخرج به كثمرة من عبادة رمضان أو عبادتنا لله في رمضان. قال تعالى: يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجعل ثمرة رمضان الرئيسة شكر الله عز وجل، وشكر النعمة شكران، شكر قول وشكر عمل. شكر القول أن ينهث لسانك بحمد الله كلما ذكرت توفيقه لك للطاعة، فأعظم ما يمن الله به على عباده أن يوفقهم لطاعته. الدنيا زاهدة، بل كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة مطرودة من رحمة الله، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. فبين أنه ليس أهل لرحمة الله عز وجل إلا من وفق لذكر الله عز وجل ووالى الله وعاد فيه وتعلم وحيه وعلمه. هذا موضع رحمة الله الحقيقي، هذا جانب. فالدنيا هذا شأنها، المسلم مطالب أن يدرك أن أعظم من الله عليه في الدنيا توفيقه للطاعة. ولذلك جاء في الحديث أيضا الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب، ومن لا يحب لهوانها على الله أعطاها لأعدى أعدائه وأكثر خلق به. بل بين في القرآن نصا أنه لولا رحمته بالمؤمنين لما أعطى الدنيا إلا للكافرين لهوانها عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرحنا. وفي القرآن نصا قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا أن يكفر الناس جميعا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكفر الناس لأعطينا الدنيا بسخاء شديد جدا لمن كفر ولحجبناها عمن آمن لهوانها على الله عز وجل. لابد أن ندرك هذه المعاني يا إخواني. الناس اللي تفرح بالدنيا فرح شديد وتنسى أنها ليست هي محل رضا الله بل رضاه في الطاعة. لذا جاء الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. قال: ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يوفق للطاعة إلا من أحبه الرب يقينا. التوفيق للطاعة طاعة، والتوفيق للشكر نعمة بلا نزاع. يعني نحن مطالبون بالشكر، والتوفيق للشكر نفسه نعمة. والشكر كما قلت قول وعمل. طب أين عمل الشكر؟ قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا. قال ابن القيم وابن تيمية وغيرهم: وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها عليك أوامر ونواهي، فإن التزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. يبقى شكر النعمة أيضا طاعة، شكر العمل فعل أوامر وترك نواهي، فعل أوامر وترك نواهي. كيف نخرج من رمضان شاكرين؟ كل ما أمرنا الله به من طاعة في رمضان نلزمه بعد رمضان، وكل ما نهانا عن فعله في رمضان نتركه بعد رمضان، وده أقل ما يقدم الشكر، أقل ثمرة من ثمار التوفيق للطاعة. وصل المعنى ده؟ مهم جدا أن نعيه. يعني على سبيل المثال كنا في رمضان نصلي وفرائض ونوافل وقيام ليل ونتلو القرآن ونتأثر ونعايشه ونبكي ونسمع عزيز الصدور في قيام الليل، أين البكاء؟ أين الأزيز؟ أين الخشية بعد رمضان؟ ذهبت بذهاب رمضان، أليس كذلك؟ أليس هذا واقعنا المرير؟ يا إخواني، الصلاة والتوفيق لها من أعظم نعم الله عليه بلا نزاع، بل هي أصل الفرائض وأم الفرائض وأساس الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعمود الدين الرئيسي الصلاة، بل في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وكأن الموفق للصلاة الصالحة سيوفق من خلالها بكل طاعة ولكل طاعة. صلح عمله كله، ليس الصلاح بمجرد الصلاح، لكن الصلاة ستحمله على إصلاح غيرها حملا. ولذا جاء في الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله أعلم تسعون. فبين القرآن أن الصلاة في ذاتها ناهية عن الفحشاء والمنكر، ناهية عن الغفلة، ناهية عن المعصية، ناهية عن كل ما يخالف حقيقتها وما لله فيها من عطايا ومنن. الجانب ده جانب خطير يا إخوان. الصلاة نفسها نعمة، ونعمة كبيرة جدا، ما لم يعيشها العبد حرم أعظم فريضة، وهي أوجب من الصيام، بل هي العمدة في كل العبادات، بل لا يقدم عليها في العبادة عبادة. ما هي الصلاة؟ مجرد أن نركع ونسجد؟ كيف نعايش ما فيها من معاني؟ أسأل سؤال واحد بس: متى فرض الصلاة؟ هل من مجيب؟ ليلة المعراج، مش في الإسراء، ما تفرضتش في الإسراء، اتفرضت في المعراج. الإسراء كان من مثل حرب مثلت، لكن المعراج هو الذي عرج به إلى السماء السابعة وسمع أمر الله له بالخمسين، ثم يعني التقى بسيدنا موسى ورده مرت لغاية ما تحولت من 50 لـ50. طيب، هل تتصوروا أن هذه المنة منة المعراج؟ المعراج منة من الله على نبيه، مش كده ليه؟ لم يعرج بنبي للسماوات السبع قبل نبينا ولا أحد بعده. البشر الوحيد اللي عرج به إلى السماوات السابعة وتلقى الأمر مباشر من ربه نبينا الخاتم. ولا سمعت عن أحد عرج به؟ ها؟ سمعت عن أحد آخر؟ طيب، لماذا المعراج؟ المعراج أولا يا إخواننا لازم نفهم أن ده من أعظم من الله على نبينا. رب العباد لما عرج به، المعراج هو نموذج لكل معارج الخلق يوم القيامة. والمعارج واحد ولا معارج؟ القرآن جمع، قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ثم وصف معراج ضخم هو أعظم معراج في التاريخ، قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن المعراج ليس واحد بل معارج. المعراج يا إخواني عبارة عن نقلة للبشرية من واقع الأرض إلى المصير والمآل. أثناء عرضنا يوم القيامة هنرى مشاهد، هنرى مشاهد. المشاهد دي رب العباد حكاها لنا على ألسنة جميع أنبياء. كل الأنبياء اللي نقلوا لنا أخبارها سمعوها من الوحي. هل منهم واحد عاين؟ رأى؟ عايش؟ كلهم سمعوا. العلم المبني على السماع يسمى علم يقين، يسمى ايه؟ دي درجة من درجات اليقين. كل ما نقله الأنبياء توقف عند علم اليقين. سماع لأخبار يحال تواطؤ ناقلوها على الكذب، لأن الملائكة كلهم نقلوها ونقلت لكل الأنبياء مع تباين أزمانهم وتباعد أماكنهم. طيب، أراد الله أن ينقل هذه الأمة نقلة عجيبة جدا، من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين، فعرج بالنبي ليعايش هذه المعارج. مش يسمع، لا، ده يسمع ويشوف ويعايش بقلبه. ولذلك رب العباد لما ذكر المعراج بدأه بتزكية جوارح نبيه، مصدر النقل لنا. قال تعالى مزكيا طريقه ومنهجه الذي سلكه، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كل كلمة قالها مما رآه وعينه قال وما ينطق عن الهوى، بل زكى كل صادر عنه من قول أو فعل أو غيره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. آلت الفهم وآلت العقل وآلت الرؤية. خلي بالك، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وعايش مشاهد يوم القيامة، ورأى الجنة وأهلها فيها يتضارون، والنار وأهلها فيها يتزاورون، ورأى بعض عرصات يوم القيامة والناس اللي بتعذبوا وسلة التعذيب وسبيل التعذيب وشكل التعذيب، ونقل لنا هذا كله الذي عاينه وعايشه، بل رأى ملك الموت، الموت بالنسبة لنا برضو غيب، وعاينه وحكى لنا ما رأى، أحداث كلها وقعت ليلة المعراج، لتنقل الأمة إلى أعلى مراتب اليقين باليوم الآخر ولقاء الله عز وجل. والنقلة دي لم يمن بها على أمة غير أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بس مصالح حبيب ده احنا كلنا أكرمنا من أجل هذه النعمة، نعمة المعراج والمعايشة والارتقاء بإيمان النبي لأعلى مراتب اليقين. أليست هذه نعمة؟ يقين النعمة بل من أعظم النعم. ها، النبي شكرها أم كفرها؟ يقينا شكرها. والشاكر تدوم له النعمة ولا تزول؟ قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ده وعد، هل يخلف الله وعده؟ يستحيل. ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. النبي شكر، ثمرة الشكر إيه؟ فرض الصلاة. إذا كان المعراج أمر عارض في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، فرب العباد أبى إلا أن يجعل ثمرة شكره معراجا له ولأمته إلى يوم الدين، فأوجب الصلاة في هذه الليلة بهذه الكيفية الموجودة عندنا غير موجودة عند غيرنا. الصلوات عند معظم الأمم ليست كصلاتنا، الصلاة عندهم تعني الدعاء. الانتقال من مرحلة لمرحلة ومن ركوع لسجود لقيام لقنوت بأذكار معينة بطريقة معينة بشكل معين، كلها نقلة من مشهد لمشهد ومن ركن لركن ومن هدي لهدي، تنقلنا من مشهد لمشهد للمشاهد التي سنراها يوم المعراج يوم القيامة. فهم قصة الصلاة يا إخواني مهمة جدا. ولذلك الصلاة، أي إنسان مقدم على أي أحد يبدأ بالتحية ولا يختم بالتحية؟ ها لو انت داخل على الناس المسجد الان تقول لهم السلام عليكم في الاول ولا بعد ما تقعد؟ الاصل عند كل الخلق ان التحيات تبدا انت في البدايه. طب اين جاءت التحيات في الصلاه؟ ما جاتش ليه في الاول؟ اليست الصلاه دخول على الله عز وجل؟ بعايز تدخل على الله مباشره وتبدا التحيه في اول الصلاه؟ ده انت بتبدأ تعرض من معراج لعراج ومن مشهد لمشهد ومن مشهد لمشهد حتى يؤذن لك في النهاية بالدخول على حضرة الرب. لحظة الدخول علمنا النبي أن نقول التحيات لله، العبارة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة دخوله على حضرة الرب، التحيات لله والصلوات والطيبات لله، ثم تستشهد حضور النبي أمامك لأنه إمامك ولا إمام للبشرية إلى هذا الميدان غيره، ما وصل هذا المنزل سواه، ولا في بشر طلع ودخل على حضرة الرب، جبريل ما دخلها، جبريل نفسه لما حانت ساعة الصفر والدخول على حضرة الرب توقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهنا أدع الخليل خليله؟ قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامك لا مقام. فدخل النبي بدأ التحيات لله والصلوات الطيبات لله. نستشهد ونستحضر هذا المشهد لحظة دخولنا على حضرة الرب، ولن ندخل إلا بعد المعراج الطويل من عرصة لعرصة وموقف لموقف حتى ندخل على الرب. لحظة الدخول التحيات لله والصلوات الطيبات لله، فزنا إن صدقنا. ثم نبدأ نسلم على إمامنا فيها. ولذلك السلام أخذ صيغة الخطاب للغيبة، ما بنقولش السلام على النبي، السلام عليك، عليك اللي بيسلم على حاضر لا يستشعر وجوده، ولا احنا بنقول الكلام بنردد خلاص زال ببغوات بلا وعي. السلام عليك، تستحضر هذا المشهد وأنت مقدم على حضرة الرب مقتدم بسيد الخلق، فتحيي من حضر معك وإمام من حضر سيد الخلق، تبدأه بالتحية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل من سلك هذا المسلك وولج هذا المولد وعرج هذا المعراج، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقر للرب بتوحيده في حضرته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والذي بلغك هذا المنزل رسول الله، أقل شيء تشكره عليه أن تصلي وتسلم عليه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التحيات. فإذا فرغت من حضرة الله وجلوسك فيها لا يحل لك الخروج قبل أن تؤدي التحية، ولذلك جت في الآخر خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ بالتحية ولا بنختم بالتحية؟ نبدأ بالسلام ولا بنختم بالسلام؟ لحظة خروجنا من لحظة الرب من حضرة الرب نسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل من نال هذا المنزل، ثم سلام آخر نرجع به إلى الأرض إلى ما كنا فيه قبل الوقوف بين يدي خالق الخلق. وصل المعنى ده؟ ما لم نعايش هذه المعاني نبقى صلينا؟ احنا عايشين في البطاطا في الضياع. هذه معاني اخواني، ما لم نعايشها كيف نخشع في صلاتنا؟ الصحابة لما فهموا هذه المعاني وعاشوها كان أمرهم عجيب. يقول درار بن الأزهر كان علي بن مطلب إذا توضأ لصلاته اصفر وجهه وارتعدت فرائصه ووجل قلبه، فسألته لما كل هذا الوجل؟ قال ويحك، أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ أنت مش عارف رايح على مين؟ ده أنا سأقف بين يدي رب العالمين. ده لو الواحد فينا دخل على ملك من ملوك الأرض بيبقى كل وجل وخوف دخل على الملك، على الملك، على ملك سيزول ملكه. فكيف بالدخول على ملك الملوك ومالك الملك من تزول كل الأملاك ولا يزول ملكه؟ ها ينفع نسويه بغيره؟ طب أقل شيء نؤدي له مثل ما نؤدي لغيره. لكن ندخل حضرة الرب ولا يوجل منا قلب ولا يزلف منا دمع ولا يخشع لنا جلد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يا إخوان ندرك هذه المعاني. مطلوب أن نشكر الله شكر أقل شكر إن احنا نخلص الله في صلواتنا. العبد إن أخلص وعاش معاني الصلاة يقينا وجد ثمارها. النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما عاش رسول الله كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. أرحنا بها ولا منها؟ النبي يقول أرحنا بها ولسان حال الكثير منا يقول أرحنا منها. يقول لك يلا عم الشيخ بس يلا يا مولانا خلصنا خلصنا. واحد تاني يقول لك يا عم تعال خلاص بس حننقر لنا ركعتين. حتنقر هو داخل ناوي يبقى ديك حينقر مش ناوي يصلي. ندرك هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني. كم من واحد منا مقدم الصلاة أصلا للخلاص من حملها للخلاص من فرضيتها ولسان حاله يقول أرحنا منها يا إمام. والنبي يقول أرحنا بها يا بلال لأنها موضع السكينة موضع الطمأنينة موضع صلاح البال موضع راحة النفس موضع طمأنينة القلب موضع السعادة الحقيقي. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة. السعادة الحقيقية كلها فيها. كم واحد منا عاشها؟ صلينا الليل في رمضان وخشعنا ووجلنا على الأقل ثمرة هذا الوجل أن يدوم أن يتواصل أن نعيش هذه المعاني ما عشنا نصلي الله عز وجل. لأن رب رمضان ورب شوال ورب سائر الشهور بل رب العباد لعلمه بضعفنا جعل العباد تتلاحق. نطلع من رمضان مش ندخل أشهر الحج نطلع من أشهر الحج على فريضة الحج تخلص الحج تدخل على شهر الله المحرم وفيها عاشوره ها وفيها تشويعه ربط لك مستمر ها وتذكير لك مستمر وحمل لك مستمر. تطلع من عباده تخش في عباده من طاعه تخش في طاعه. اراد الله لنا هذا حتى نستمر نسمو لان الاعمار محدوده والاجل قريبه. وما لم ندرك انفسنا بالطاعه قبل انتهاء الاجال مرت الاجال وضاعت الأعمار وما قدمنا لمستقبلنا شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أقل ما نقدمه إتقان صلاتنا معايشة صلاتنا. يبقى نجعل أعظم ثمرة لنا من رمضان إن العبادة التي عشنا فيها معاني في رمضان لا نحرم منها بعد رمضان. ده في الفرض. كيف ونحن مطالبون بعد أن تمرنا في رمضان على كثرة النوافل أن نواصل هذا النفل. هو قيام الليل المؤاخذة مسنون في رمضان وحرام بعد رمضان ولا هو سنة طيلة العام؟ ها؟ سنة طيلة العام. لماذا ننقطع عنها ولا السنة حرام نؤديها؟ وصلت؟ النبي ما ترك القيام طيلة العام والصحابة ما ترك القيام طيلة العام بل كانت رياضتهم وكرامتهم فيها. وفي الحديث جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المرء قيامه الليل. الشرف الحقيقي المنزل الحقيقية، السمو الحقيقي، المكانة الحقيقية، التقدم الحقيقي قيامه الليل. واعلم أن شرف الموت المرء قيامه الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. يبقى العز الحقيقي في أن نستغني بالله عن خلقه، والشرف الحقيقي أن نقوم لله وقت تجليه. تخيل أن رب العزة كل ليلة الملك القريب المجيب يزداد منك قربا، فيتجلى بجلاله وجماله وكماله إلى السماء الدنيا تجل يليق به، يليق بجلاله وجماله وكماله، ليزداد قربا من أهل القرب في هذا الوقت. نص الحديث يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي، نداء الرب ملك الملوك، من يعد فينفذ، من يقدر على التنفيذ ينادي، هل من مستغفر فأغفر له؟ يفتح لك باب المغفرة، ما حدش عايز يغفر له. هل من مسترحم فأرحمه؟ العز رحمته. هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى العز فلوسه بزنس، رجال الأعمال. هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا، هل من كذا، حتى أطلع الفجر. اللي نام وقت تجلى الرب وفتح الأوكازيون، ها ده أوكازيون رباني، فتح أبواب عطائه كلها على مصراعيها، كل ليلة بيفتح. تخيل واحد كل ليلة رب العباد يتجلى وهو نايم بشخر، يعني الأفلام بيتفرج. يبقى البعيد هيعيش سعيد ولا هيعيش منكوس ومنكود؟ وصل المعنى يا إخواني؟ ولذلك كان شرف الإنسان الحقيقي التزام هذا المنهج، تعلمناه في رمضان وده حج علينا. لما قمنا الليل في رمضان حرمنا العمل في النهار، ها؟ حرمنا السعي، حرمنا كل أي شيء أردناه أبدا يا إخواني. عمر قيام الليل خدنا قد إيه؟ ساعة في الليل؟ ده أنت الساعة دي ممكن تاخدها في فيلم، تاخدها في فيلم ولا في ماتش كورة، ساعة تستكسفها على ربك. ولو قدام ماتش الكورة لا تستغني ولا أقول إيه، بس كارثة والله، كارثة يا إخواني. ندرك هذه المعاني. الصحابة لما فهموا هذا كان مصدر رقيهم، بل مصدر أنسهم، بل مصدر سعادتهم الرئيس هذا الوقت. تقول أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء فإذا سمع الصاحي وسد، الصاحي الذكر بيأذن ثلث الليل الأول، يعني نام بعد العشاء على 10:30 يكون يسمع الصاحي يقوم في منتهى القوة والنشاط يخدم للقيام. بل هذا ابن عباس يقول كان اذا سمع الصاحي وسد ثم ينادي ربه، ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت اليك فانت وحدك حبيبي، انس بربي. تخيل اللي بيأنس بربه في هذا الوقت لو مات بدنه أين يذهب؟ إلى قبره. رب العباد يؤنس روحه إلى قيام الساعة، ولذلك لا يؤنس في القبور إلا قوام الليل. قوام الليل اللي وجدوا الأنس مع ربهم، الرب لا يحرمهم الأنس أبد الأبد. أنسوا به فكيف ألفظهم وأستغني عنهم؟ لكن اللي رفض الأنس بربه أين يجد الأنس في قبره؟ من يؤنسه؟ أبوه؟ أخوه؟ أمه؟ زوجته؟ أولاده؟ من منهم ينزل معك خبرك؟ مسكين غلبان. الكل هيتخلى عنك، وإن تخلى الرب عنك فلن تجد أحدا غيره. وصلت المعاني يا اخوانا. الصحابة فهموا هذه المعاني لذا وجدوا أنسهم مسلوة في هذا. يقول الراوي كان معاذ بن جبل إذا أرخى الليل سدوره يعني مر ثلث الأول قام فزعا يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. يستفرد بربي ويفتح صدره ويفتح قلبه ويعيش مع خالقه. هذه الساعات التي يتزود منها لروحه ولقلبه ولنفسه ولباله ولفطرته ولعاطفته ولكل ما في صدره من جوارح. دي ساعة الأنس. وذلك سيدنا عمر الخطاب يقول كبير وفد تميم لما قدمنا على عمر ليلا هم القوم بطرق بابه قلت ويحكم دعوا أمير المؤمنين يستريح هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية طيلة نهاره. فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر صلاة الصبح وخروج عمر. قال فلما دخلنا المسجد وأوغلت فيه فإذا بي أسمع في أحد أركانه أنين باكي فذنوت منه فإذا به عمر. فلما فرغ من صلاته نصحته قلت يا أمير المؤمنين أما تنام هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية؟ قال فوكزني في صدري وقال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. فعد جهله بهذه الحقيقة قلة فقه. كنت أظنك أفقه من هذا يا عبد الله إذا لم نتزود لقلوبنا في هذه الساعة كيف نعطي عطاءنا طيلة نهارنا؟ زي ما البدن عايز أكل عشان يشتغل القلب والروح يا إخواننا عايزين زاد ولا يعيش من غير زاد؟ في حد يعيش من غير زاد؟ كل مخلوق رب العباد خلقه له قوت ليه زاد؟ ما فيش مخلوق لا قوت له قوة وطاقة وزاد يتقوت به قوة طاقة حركة. ولذا جعل الله من أسمائه المقيت قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا فجعل لكل شيء قوت. القوت ما يتقوت به كل عضو كما قال ابن فارس والقوت من الحفظ والاقتدار. الطاقة القوة اللي تضمن له أن يحيي حياته وأن يؤدي كل ما كلف به في حياته من مهام فهي من الحفظ ومن الاقتدار. الروح لها قوت والجسد له قوت. قوت الجسد كلنا حافظينه الأكل والشرب والجسد بيطلب قوته. يعني لو عندك نقص في البوتاسيوم هتلاقي نفسك تشتهي الموز تشتهي البطاطس الحاجات اللي فيها بوتاسيوم. عندك نقص في الكالسيوم تلاقي نفسك تشتهي الحاجات اللي فيها كالسيوم البيض وغيره. وقس على هذا عندك نقص في الحديد تلاقي نفسك عايز تاكل عسل اسود عايز تاكل كبد. النفس تشتهي المادة اللي هي محتاجاها. خلي بالنا وسبحان من يعني جبل النفوس على هذا. القلب نفسه الليل والنهار يشتهي لقاء ربي. هذا موضع قوتي وموضع قوته. فإن لم تتقوت له في وقت تجلى الرب متى تحصل قوته؟ ويحك يا هذا كنت عبارة عمر كنت أظنك أفقه من هذا. إن لم نتزود لقلوبنا هذه الساعة فكيف نعطي عطاءنا طيلة نهارنا؟ إزاي نمشي ونشتغل وإحنا ما عندناش قوت لهذه القلوب وهذه الأرواح؟ وصل المعنى يا أخونا. وذلك الكثير منا ماشي بلا قوت. اللي ما قامش الليل وحرم الثلث الأخير ده يبقى ماشي بقوت ولا ماشي بخبط في عربية تمشي بغير بنزين هتشحط ممكن يبقى فيه بقايا ها؟ فكل ماشي ايه بيشحط. عارفين اللي بيشحط هتنتش تلاقي عربية عم تتخبط كده. الدين بنزين حرام عليك قلوبنا تئن منا بسبب إهمالنا لها. السلف كانوا غيرنا، ولذلك كانت لهم سعادة دائمة، لهم ارتباط متصل بربهم دائم، لهم قوت دائم عايشين به الليل والنهار، ربطوا الليل بالنهار، ربطوا العبادة بالحياة، ولذا كانت حياتهم حياة. ولذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، ولنجزينهم أجرهم أي يوم القيامة مش بعمله أبدا، بأحسن ما كانوا يعملون، فيجعل الله مكانته في الجنة بأحسن أعماله، مش بزي بعمله بعموم عمله، لا، فين أفضل أعماله ويجعل منزلته في الجنة على ضوئها. الله، نضيع كل هذا بسبب ان احنا يعني ايه، بمجرد ما فارغنا من رمضان استسلمنا لشياطيننا ورفعنا الراية وسلمنا للشيطان اعمل فينا ما شئت. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ مطلوب ان نجاهد انفسنا ان نرتقي بطاعاتنا بعد رمضان. وانا تعمدت اذكر الصلاة لانها اوجب الواجبات، ان ضاعت كيف يستقيم غيرها؟ وصل المعنى؟ اذا ندرك معايشة العبادة يا إخواني بعد رمضان مهمة، بل هو شكر النعمة الذي من أجله جاء ليسر في الصيام وجاء التوفيق في الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، والثمرة إيه؟ قال: ولعلكم تشكرون. هو ده الشكر. يبقى الشكر على الصلاة أن نواصل، الشكر على الصيام قال لنا قطع. انت وجدت ثمرة الصيام في ان تقليل الطعام ضيق مجال الشيطان في جسمك، قلل من تأثير الشيطان على حياتك. حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي رواية: فضيق مجاله بالجوع والعطش. وان كانت الرواية نفسها فيها كلام، لكن المعنى صحيح. ازاي تضيق مجاليه؟ الصيام، الصيام وتقليل الطعام. خلص رمضان صوم غير في رمضان، ولا الصيام انتهى، ولا حرم بعد رمضان. في سنن اثنين وخميس، في سنن ثلاثة الأيام البيض. طبعا ثلاثة البيض الناس ربطاها في 13 14 15، وإن فاتت ما صومهاش. لا يا أخوانا، النبي صام 13 والرابع عشر والخامس عشر، وثبت أنه صام 12 والثلاث عشر والرابع عشر، وثبت أنه صام 3 أيام من أول الشهر، وثبت أنه صام 3 أيام في آخر الشهر، وثبت أنه صام 3 أيام متفرقة كل 10 أيام يوم، وزعهم على الشهر. كل دي صور لصيام النبي صلى الله عليه وسلم. وصل المعنى؟ فيه سعة، شوم على قد ما تقدر، شوم، ها؟ تعلم، انتفع بصيامك، انتفع بأثر صيامك، أشكر الله على ما وفقك له بمواصلة هذه الطاعات: الصيام، القيام، الصلاة، العبادة، الصدقات. كثير من الناس مجرد ما انتهى رمضان ايده دي اتربطت في عنقه، غلت ايديه، كبسه. يا اخواني، رب رمضان رب شوال، والفقراء المحاويج المعاويز عوزهم وحاجتهم ما توقفت بعد رمضان. اذا كنت انت تظن وتبخل فحاجه الخلق لم تتوقف، ولا الفقير بيشبع في رمضان ويشبع في رمضان يشبع بشبع رمضان العام كله، ها؟ مش هيجوع بعد رمضان، مش هيحتاج أكل وشرب ليه ومراته وعياله، ولا حاجة الفقراء توقفت بعد رمضان. الكل بيتصدق في رمضان ويجي بعد رمضان يقف. يا إخواني، إخواننا أمانة في أعناقنا، واحنا مطالبين ان اللي عنده قوت يكفيه. لو جاب واحد معاه رب العباد وعد ان يبارك له في قوته يكفي الاثنين، وده نص الحديث: طعام واحد يكفي اثنين، وطعام اثنين يكفي اربع، يكفي اربع. بل الانسان كلما صدق مع ربه ممكن طعام الواحد يكفي 10، وجبة عندك واحدة لو تصدقت بها ممكن ربنا يشبع بها عائلة كاملة. وصلت؟ بل يحضرني موقف سيدنا جابر بن عبد الله في غزوة الخندق لما وجد الصحابة 3 أيام يعملوا في الحفر لم يدخل أجوافهم طعام، الجوع قد يقتلهم. تخيل واحد بيشتغل يعني 20 ساعة في 24 ساعة وبيكسر حجارة وبينقل حجارة وبالجوع. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء بحجر ربطه على بطنه، عارفين شغلة قص المعدة دي؟ القص لما تضع الحجر ها هنا في فم المعدة بيقفل المعدة، لما ربط عليه حزام حجر كبير أصبح الجزء الموجود المعدة صغير جدا، لا يشعر العبد معه بالجوع. عشان كده اللي بيقص المعدة بيشيل تلتين المعدة خليه التلت، أول ما التلت يملأ خلاص شبع مفيش مكان، ها مفيش مكان خلصت، والمعدة عامله زي البالونة، اتزود الأكل تتمط، اتزود الأكل توسع. وانت شوفوها في الحيوان، عارفين الكرشة؟ هي دي المعدة. ممكن تبقى لما أرزة يعني المعزة قد كده وتلاقي الكرشة بتاعتها قد كده. المعدة عندنا إن فتحت لها تفتح. النبي يربط معدته لغاية ما يصل لمرحلة يصيبه زلي قد يسقط بين الصحابة. جابر يستأذنه يذهب بيته ويسأل امرأته عندك طعام كذا رسول الله يسقط بيننا من شدة الجوع؟ قالت عند طعام يكفي رسول الله ورجلين معه أو 3، بمقاييس الخلق العادية يدوب يكفي رسول الله 2 أو 3 معه. كانت شاة صغيرة وحبة يعني قرص عيش خبز بسيط. سيدنا جابر جاي فرحان ان يعني يغني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عند طعام يكفيك رجلين معك او 3، يكفي 2 3 على افتراض الوقت الطبيعي هيبقوا 6، طعام الرجل يكفي 2 والاثنين يكفي 4 والثلاثة يكفي 6. النبي صلى الله عليه وسلم نادى يا معشر المهاجرين هلموا إلى وليد أخيكم جابر، أخيكم جابر يا معشر الأنصار هلموا إلى وليد أخيكم جابر. جاب من 6 جاب 3000 صحابي اللي موجودين في أرض معركة. سيدنا جابر يعني لو أي واحد فينا مكانه كان يموت، طعام الأكفة عنده 3، لما يجيب له جيش 3000 يأكلهم زي دول؟ ده لو هتوزع بالحسابات العقلية لو هتدي كل واحد لقمة مش هتوفي، هتوفي كام في 3000؟ فسيدنا جابر رجع بيته وجل يستنهي ذمة امرأته، قال يا فلانة أما عندك طعام غير اللي ذكرت؟ ما عندكش أي أكل، أي أكل في بيتها دي؟ ده جيش جاي. قالت خيرا، قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار جاي ومعه الجيش كله. قالت يا جابر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه رجلين معه 3؟ قال نعم. قالت إذن لن يخذل الله نبيه. إيه اليقين العجيب ده؟ لن يخذل الله نبيه يعني الطعام 3 يكفي 3000؟ أيوه. النبي أمر جابر قال له يا جابر قال له من امرأتك ألا ترفع الوكاء عن الطعام، ما ترفعش غطى حتى أتيه، خلي غطى الأكذب. يقول فلما جاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت جابر قال يا جابر أين الطعام؟ قال في هذا الإناء يا رسول الله. فرفع النبي الغطاء ثم وضع يده وقرأ ودعا ثم قال يا جابر أطعم إخوانك. بدأ سيدنا جابر يأخذ الأكل ويوزع عليه، الجيش كله أكل وشبع وتهنأ وأكل سيدنا جابر وأهل بيته وزاد في القصعة أكثر مما كان فيه كما قلت جابر. خلصت. إن صدقنا مع ربنا في عطائنا سنجد من هذه البركة ما لا يخطر لنا ببال، ما لا يخطر لنا ببال. ممكن درهم واحد إنسان يتصدق به وهو صادق فيه قد يغير الله به وجه أمه، قد يتوب الله به على عاصي فيتحول من عدو لله لحبيب الله فأخذ أجره وأجر من دعاه للحق إلى قيام الساعة بدرهم بدرهم. وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك العطاء لله ينتهي بعد رمضان ولا يستمر، حتحت مع نفسك لو كل شهر كده ايه مع بداية القبض ما تعملهاش اخر الشهر وانت لسه قابض المبلغ بغيره، خد مبلغ وطلعه لله، لان قعدت لاخر الشهر هتقعد تحسبها الباقي ده هيقضينا انا والعيله، انا مش هقضي مش هتطلع من ليه ها ولا هلا لا، لكن اول الشهر هتطلع هتجد رب العباد يبارك لك في بقية الشهر يقينا بل ويزيد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، بل في الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتقع في يد الله بمكان قبل أن تقع في يد الفقير. أول تبدأ تصدق رب العباد يمد يده للصدقة قبل أن تقع في يد الفقير، فتقع في يد الله قبل وقوعها في يد الفقير، وده معنى معنوي دقيق جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة الفرسة بتاعته حتى تصبح التمرة اللي تصدق بيها في يمين الرحمن مثل جبل أحد. التمرة الواحدة ممكن رب العباد ينميها لواحد صادق مخلص يجعلها له في الميزان كجبل أحد، أي بتمرة بتمرة. يبقى نبخل ولا نطلع؟ نبخل ولا كل واحد يعهد نفسه وعهد ربه كده هو إن أول الشهر قبل ما القرشين يقلوا يطلع لله عز وجل ويجعل قدر ثابت. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، دي آية اللي عايز يتوسع فربنا في آية ثانية فتحها قال والذين في أموالهم حق ما قالش معلوم، والذين في أموالهم حق للسائل المحروم. فآية جعلت حق معلوم قدر معين تحدده 2.5% 1% 30% انت، والمرة الثانية قال لا 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 افتحوها بقى اللي عايز يطلع النص طلع ربع طلع الخمس طلع على قد مقدر لأن هذا هو الباقي. وصل المعنى يا إخواني؟ إذن نحن مطالبون بكل العبادات التي عشناها في رمضان أن نعيشها عملا بعد رمضان، لأننا نحن الذين استفدنا بها ونحن الذين ترفع بها درجاتنا ويعلى بها قدرنا وتنحل بسببها بركات الله علينا في رمضان وفي غير رمضان، ونحن محتاجين البركات والنفعات في رمضان وفي غير رمضان في غنى عنها. هذا مصدرها، هذا سببها وهذا سبيلها، فكيف نحرم أنفسنا من خير ربنا بسبب جهلنا وعجزنا وتلاعب الشياطين بنا؟ وصلت معنا بإخوانا؟ احنا أطلنا، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، وإنما أحببت أن ألمح يعني إلماحة سريعة عارضة حول هذه المعاني حتى لا نحرم هذا الخير بعد رمضان. أيضا من هذا الخير صلة الأرحام وحسن الخلق مع الأنام، وهذا من الجوانب الخطيرة التي في رمضان الإنسان بيعيشها وخايف يضيع صيامه، وبعد رمضان يقول له بص بقى احنا افطرنا على متحلفين ان احنا نرتكب كل الجرائم، نسب ونلعن ونطعن ونسخانق ونصارق. ايه ده؟ انت من؟ من انت طالب بالاحسان للخلق حتى مع اسوأ الخلق؟ قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن مين؟ ده فتح الباب يعني الناس كلها، يعني ممكن تسئلك البشرية بأسرها وأنت مطالب بالعفو عنها جميعها، عشان ما تقولش بس الناس فسدت وما عادش الزمان وما ينفعش مع الناس دي إلا قلة الأدب. لا ينفع حسن الأدب، قلة الأدب ما ينفعش، حسن الخلق مطلوب حتى مع أسوأ الخلق يا إخواني. وذلك لما أقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العفو عن من؟ من الناس. المحسن هل يحتاج المحسن منك العفو؟ لو صاحب يد طول عليك بإحسان، مين اللي يحتاج العفو؟ المسيء. لذا لما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دلت على أن عفوه عن شرار الخلق، عن أهل الإساءة من الخلق، أسوأ الخلق. وإن أساء لك أمرت أن تقابل ذلك بالإحسان وترتقي طمعا في رحمة الرحمن، طمعا في مزيد القلوب من الوحدية. وصل المعنى ده؟ أنت مطالب أن تكون محسن حتى مع من أساء إليك. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، النوعية دي لها خصوصيات عجيبة جدا، تتنزل عليهم الملائكة. نقول تتنزل، ما قالش تنزل، قال تتنزل، يعني متتابعة مجموعة وراء مجموعة وراء مجموعة لا تتوقف. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. تخيل لما الملائكة طوال اليوم ينزلوا بشر بجنة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إلى أن قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إيه التي أحسن؟ ادفع السيئة بالحسنة، قابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن. طبعا نحن بناخدها على صرفة تانية. الله يرحمه الشيخ كان لنا أخ فاضل عمل مطعم وفرحان جدا وجاي من الريف، كان من الواد الجديد وأول مرة ينزل القاهرة وربنا فتح عليه عمل مطعم في مصر الجديدة ولقى الزبائن بدأت تيجي، فحب يعمل يعني شكر لله، فراح جايب لوحة كبيرة وكتب عليها آية وحطها في مدخل المطعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحد صاحب مزاج قرأ الآية راح داخل طلب كل الأكل، وبعد ما طلب راح قام ماشي، فبقول له حساب، قال حساب إيه؟ أنت مش كاتب الآية لا نريد منكم جزاء ولا شكور؟ فالراجل تحرج جدا، طب يعني لو كل واحد دخل أكل هيتخرب بيته، لو كل حاجة اللي يمشي ببلاش هتخلي بيت الراجل. فراح للشيخ كشك الله يرحمه قال له أنا يعني حصل كذا 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 ومحرج جدا، إزاي أشيل الآية بعد ما كتبتها؟ أنا يعني الشعر إن الكلام ده ممكن يكون يعني سبب إن أنا أحرم بركة الله وعفو الله. فالشيخ قال له لا يا ابني، شيل الآية دي وحط آية تانية. قال لا أكتب إيه مولانا؟ قال لا اكتب قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. في ادفع بالتي هي احسن وفي ادفع بالتي هي احسن، ها؟ ادفع السيئه بالحسنه كما جاء في الايه ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين، وكما جاء في الحديث واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فبلا نزاع نحن امرنا بدفع السيئات بالحسنات، ادفع بالتي احسن. ثم قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه من اهل هذا الاحسان ودفع السيئات بالحسنات، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي من أولياء الله، حميم حبوب عشري إلف مألوف حتى مع أسوأ الخلق وأكثرهم إساءة، كأنه إيه؟ ولي حميم. ثم ختم الله الآية بقوله وما يلقاها، المنزلة دي وما يلقاها لا يستحقها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعد أصحاب الإحسان وحسن الخلق أصحاب أعظم الحظ في عطايا الرب، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معاني إخواني عالية جدا يجب ألا نجهلها. نراعي هذه المعاني ولنبدأ. احنا بنعمل الكلام ده اللي حسبة نحتسب نحتسب حتى مع الفاجر، أملا في أن يكون حسن خلقنا معه سببا في هدايته وتغييره. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم بكثرة النفقات والصدقات وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حسن الخلق أمر هين، وجه طلق وكلام لين. حسن الخلق أمر هين، وجه طلق مبتسم وكلام لين. فحسنوا أخلاقكم يحسن الله ما بينكم وبينه. أسأل الله عز وجل في نهاية حديثي أن يرتقي بنا وبكم إلى ما يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فرج كروب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، ارفع العذاب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق وتركيا وليبيا واليمن ومصر وبرما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احق دماءنا وذوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تول أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم ربنا لغيرك لا تكلنا، اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم مكن لنا المسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا. اللهم مكننا من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ورفع الظلم عن أوليائك. اللهم لا تمكن الكفرة منا، ولا تجعل للمعتدين سبيلا علينا. اللهم عليك بكل من بغى وطغى على المسلمين يا رب، من أهل الغرب أو الشرق أو من ظلمة المسلمين. اللهم عليك بكل من ارتد، وبكل من لفظوا دينك وحارب أوليائك. اللهم عليك بكل من صد عن سبيلك وقاتل عبادك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم. اللهم أنت الجبار القهار، وهم لا يعجزونك. ندرأ بك إله الحق في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم حرر بنا وبالمسلمين الأقصى الأسير، وارزقنا إله الحق الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.